كانت بسبب الخطية اللي موضوع عليه، وهو يكره جدا 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 الخطية، لدرجة انه قال عنه في أشعياء رجل اوجاع ومختبر الحزن. مختبر الحزن يعني ايه؟ مجربه كويس. وابتدى المسيح زي ما لوقا برضك يدينا فكرة اخرى ويقول ان عرقه ابتدى يتصبب كقطرات الايه؟ الدم. من شدة الجهاد والصراع والانفعال حصل احتقان في كل جسم المسيح، حتى ان الشعيرات الدموية اللي بتغذي الغدد العرقية تفجرت، فنزل دم مع العرق. بيسموها حالة هيماتودروزيس، لما الدم ينزف مع عرق الانسان. ويقول الكتاب انه خر على وجهه نحو الارض، يعني حط وشه فين؟ في الارض، التصق بالتراب، ذلك التراب الذي يعود اليه الانسان، وتلك الارض التي جاء المسيح ليفتدي كل من عليها. في اتضاع وفي الم وقع على الارض، خر صريع. وكانت العبارة الجميلة اللي بينادي بيها أبوه يا أبتا، هي في ترجمتها الأصلي يابا، بالضبط زي بتوع الصعيد كده، ما الابن ينادي أبوه يقول له إيه؟ يابا يابا. فابتدى يتكلم في حديث مع هذا الآب. سر خلاص البشرية كله في ذلك الحديث بين شخص السيد المسيح وبين أبيه. يقول له ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس، لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك. وفي عرقه الذي يتسبب كقطرات الدم يقول لنا لوقا، معلمنا لوقا، ان ظهر له ملاك ليقويه. يقويه يعني مش بيديله قوة لان هو صاحب القوة، لكن يقويه بالضبط زي ما احنا بنعمل في اسبوع الالام ونقول له لك القوة والمجد والايه والبركة. احنا مش بنقوي المسيح، لما بنقول له لك القوة احنا مش بنديله قوة، لكن احنا بنعترف ان القوة بتاعتك، ان المجد بتاعك، ان البركة بتاعتك، حتى لو انت ظاهر بمظهر الضعف، لكن انت قوي، القوة ليك. قد يظن الانسان ان المسيح كان يريد ان يستعفي من هذه الكأس، عايز يهرب منها، او عايز الاب يعني يقول له سيبك منها بقى وعديها كده. ازاي اذا كان هو جاء مخصوص لهذه الايه؟ الكأس. المسيح ما كانش عايز يهرب منها اطلاقا. لكن لازم تفهموا ان الموت بالنسبة للمسيح كان هو المعجزة مش القيامة. كون ان المسيح يموت دي المعجزة. ليه؟ لان هو الحياة، لان هو الاله، والموت بسبب الخطية. الموت ده حكم بسبب الخطية، فكيف يقبل الاله حكم الموت فيه وهو البار والقدوس؟ كيف يقبل الخطية فيه؟ القيامة ما كانتش بالنسبة للمسيح معجزة، لان هي دي طبيعته، انا هو القيامة والايه والحياة. لكن الموت، كيف ان الله يموت ويقبل الموت الذي هو نتيجة خطية؟ هي دي المعجزة، هي دي اللي ما بيقبلهاش العقل. عشان كده حتى الاديان التانية ما تقدرش تقول ان المسيح مات، تقدرش تعترف بموت المسيح. كان خضوعه التام لمشيئة الاب، ده هو جه مخصوص من اجل تلك اللحظة. اذ كانت خطيئة الانسان ان الانسان عجز انه يصنع مشيئة الاب، فجه المسيح مخصوص علشان ايه؟ يصنع مشيئة الاب. ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه؟ طب ومين يقدر يصنع مشيئة الله بيرفكت 100%؟ مين اللي يقدر يصنع هذه المشيئة؟ القديسين ما يقدروش، حتى لو تمادوا لكن ما يقدرش يوصلوا 100%. الملائكة برضك ما يقدرش يوصلوا 100%. حدش يقدر يصنع مشيئة الاب الا الابن، لان الاب والابن ايه؟ واحد. هو الوحيد اللي كان يقدر يصنع هذه المشيئة. المسيح يقول له ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس، لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك. وكأن المسيح بيدينا تعليم وانفتاح على معنى الصلاة الحقيقي، ان الصلاة خدوا بالكم مش ان انا احط رغباتي وطلباتي امام الله. الصلاة مش ان انا احط رغباتي واحتياجاتي قدام ربنا، لكن الصلاة الحقيقية هي اني اخضع ارادتي لمشيئة الله. لو انا عايز اعرف ايه معنى الصلاة الحقيقي، الصلاة هو ان اقول له لتكن مشيئتك، اخضع ارادتي واخضع ذاتي للي انت عايزه يا رب، كل اللي انت بتقوله هو اللي ماشي. وكان المسيح وحيد في الصلاة بتاعته بينه وبين الاب، تلاميذ سايبينه ونايمين، ويروح مرات كتيرة يصحيهم ويرجع 3 مرات، لكن في كل مرة يقول كانت اعينهم ايه؟ ثقيلة. كأن الآية اللي قالها النبي في العهد القديم، من المعزيين انتظرت رقة فلم أجد. كان المسيح يتمنى من تلاميذه ان هم يقفوا معاه في الايه؟ في الساعة دهية، يفرحوه ان حد يقدر جهاده ويقدر تعبه، لكن ما لقاش حد. من المعزيين انتظرت رقة، كلمة رقيقة كده تفرحني فلم اجد. كلمة يمكن ما زال ربنا بيكررها كتير. ربنا منتظر رقة من حد فينا، ولا حد فينا راضي يدي لربنا كلمة رقيقة تفرحه وتريحه. كلنا حتى لما بنكلمه عايزين عايزين عايزين، لكن مين اللي يقعد معاه كده يديله كلمة رقيقة يفرح قلبه بيها؟ الحقيقة عشان تعرفوا ان المسيح ما كانش بيهرب من الكأس، وان الكلمة اللي قالها ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس ما كانش هروب. تعالوا نقرأ مع بعض في رسالة العبرانيين اصحاح 5. بولس الرسول يقول لنا معنى خطير جدا. عبرانيين خمسة عدد سبعة يقول: الذي في ايام جسده، جسده يعني تجسده، قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت. قدم ايه؟ بصراخ ودموع تضرعات وطلبات للقادر ان يخلصه من الموت. طب حصل ايه؟ وسمع له من اجل تقواه. سمع له من اجل ايه؟ تقواه. مش كانت الطلبات والصرخات اللي قدمت ان تعبر هذه الكأس؟ اذا الكأس عبرت فعلا، وسمع له من اجل تقواه. يبقى هي الكأس اللي كان عايزها تعبر وتقبل ويرتضي بها الاب، هي كأس الخلاص، العمل اللي بيقدمه من الايه؟ من اجل البشرية. كان بيطلب من اجل قبول هذه الكأس وعبور هذه الكأس. عشان كده ارتضى الاب بالعمل اللي عمله الابن وسلمه صك القيامة. كان اعلان رضاء الاب بالعمل اللي عمله الابن انه اقام الايه؟ الابن، برغم ان الابن قادر ان يقام من ذاته، ان يقوم من ذاته. لكن تبص تلاقوا في سفر اعمال الرسل كل الرسل يقولوا التعبير ده: واقامه ايه؟ الله. على طب هو المسيح ما كانش قادر يقوم من ذاته؟ كان قادر، لكن كان لازم الاب يقيمه كاعلان عن سرور ورضاء الاب بالعمل اللي اتمه الايه؟ الابن. عشان كده في استخدام التعبيرات كانت تعبيرات جميلة جدا، برغم ان الاب والابن واحد، لكن عشان نفهم ان الاب ارتضى باللي عمله الابن من اجل البشرية، وان هذا العمل يختص بينا احنا. يقول سمع له من اجل تقواه، يعني استجيب لي وعبرت الكأس فعلا. يرجع مرة للتلاميذ ومرتين وثلاث مرات، كل مرة يصحيهم يقعدوا يدعكوا في عينيهم كده ويبصوا له شوية ويسمعوا كلمة وإيه ويناموا. آخ كم فات على البشرية، وقد إيه إحنا خسرنا بسبب نوم التلاميذ، إن إحنا ما عرفناش أسرار جثماني. يدوبك أخذنا شوية لمحات بسيطة بالحاجات اللي لحقوا يلحقوها هم بيفركوا عنيهم، لكن لو دول كانوا صحيين كانوا كتبوا لينا بالضبط ايه اللي دار بين الاب والابن في جاثيماني. فاتنا كتير قوي، ضاع من البشرية بسبب النوم حاجات كتيرة جدا، زي ما ضاع من البشرية المجد اللي شافوه على جبل التجلي برضك لانهم كانوا نايمين وما صحيوش الا في اخر منظر التجلي. فاتهم حاجات كتيرة وفاتنا احنا كبشرية حاجات كتيرة برضك بسبب نوم الثلاثة بطرس ويوحنا ويعقوب. فات على البشرية سر الام جثيماني، محدش قدر يكتب كتير، ما كتبوش غير حاجات بسيطة قوي. العجيبة ان كلهم كانوا نايمين الا واحد بس كان صاحي. مين اللي كان صاحي؟ يهوذا. العجيبة ان التلاميذ كلها نامت وهي مع المسيح في جثيماني، بينما الوحيد اللي فضل صاحي يهوذا. كان يطلب فرصة لتسليمه ووقت يقدر يسلمه فيه. وعجيب امر العالم، تلاقوا الناس الأشرار والخطية تزداد بالليل. الليل ده مرتع السكارى والشهوانيين والزناة، حتى يغنوا يقولوا آه يا ليل، يعني لأن هم شر يزداد بالليل. الوحيد اللي كان سهران بالليل كان يهوذا في شره. يعاتبهم المسيح، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ ساعة واحدة بس، ده لو كان طلب أمر عظيم أنهم يموتوا معاه أو يشاركوه في ألامه كنا قلنا ممكن ده صعب، لكن ده كان كله طلبه بسيط، افضلوا معايا ساعة واحدة بس، ساعة زمن واحدة، استلموا أسرار آلامي، سجلوا للبشرية ما بيني وما بين الآب. مش قادرين. قال لهم الروح نشيط أما الجسد فضعيف. التمس لهم العذر، لكن في نفس الوقت فاتهم المعنى الخطير اللي اتكلمنا عنه. وبعدين في آخر مرة قال لهم اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. آخر كلمة وجهها السيد المسيح للتلاميذ، اسهروا صلوا استعدوا للتجارب والألم. وآخر كلمة وجهها للبشرية من خلال التلاميذ وللكنيسة، اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ هم كانوا مساكين أعينهم ثقيلة من النوم. ليه؟ لأن في اليوم ده راحوا اشتغلوا فيه وجهزوا حاجات الفصح، وبعدين المسيح قعد معهم على العشاء وأحزنهم بأن في حد هيسلمه، وبعد شوية قعد يكلمهم أربع إصحاحات بتوع البراكليت، وبعدين فوجئ بطرس بيقول له إن أنت هتنكرني. دماغهم بقت قد كده من كتر الإيه؟ كلام، زي ما إحنا بيحصل معانا، دماغنا تبقى قد كده من كتر ما بنسمع فبنبتدي نفوت. والعجيبة إنه ثلاث مرات يدخل في ذلك الصراع، على مثال الثلاث مرات بتوع التجربة على الايه؟ على الجبل. ان في افكار كتيرة كان الشيطان ممكن يحطها، تحتعمل ايه؟ الناس دي ما تستحقش، اهو في واحد بيخونك، التانيين متلقحين نايمين ولا حد منهم عايز ايه؟ يظهر والتانيين هيسلموك اللي انت فتحت لهم عينيهم واللي شافتهم مرضاهم هيسحبوك ويعملوك. محدش يستحق ايه اللي انت بتعمله. عشان كده هو كان لسه قايل لهم رئيس هذا العالم آتي وليس له في ايه شيء، لكن لكي يعلم ان العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. وبعدين قال لهم ابن الانسان يسلم لايدي الخطاه، انه حس وشاف. بعدين قال لهم هو ذا الذي يسلمني قد اقبل، ناموا الان وايه واستريحوا. خلاص صحيانكم ما منوش ايه فايده. هو ذا الذي يسلمني قد اقبل. وهنا يورينا قد ايه ان المسيح كان شايف كل خطوه بخطوه ما سيحدث لي. لم تكن الالام مستغربه على المسيح كانه لا يعرف نوعها او وقتها، ولكن كل شيء كان مكشوف قدامه. وهنا المسيح بيسلمنا سر جسيماني في الالم. الالم قبل جسيماني كان شيء معاناه وعذاب، لكن بعد جسيماني بقى مجد. كان قبل جسيماني عقاب ملوش رجاء، زي الخطيه ملهاش شفاء، لكن الالم في جسيماني اللي جازه المسيح في جسيماني بقى له مفهوم اخر حلو جدا. تلك الصلاه التالميه اللي المسيح جازها. يمكن في انواع كتيره من انواع الصلوات. في صلاة الإنسان بيصليها صلاة التوبة بيحط فيها دموع توبته، أو صلاة المزامير والتسبيح بيسبح ربنا، أو صلاة المناجاة ترديد اسم الله، أو صلاة الرثاء زي مراهي أرمية، أو صلاة رحيل اللي بتبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى. لكن أخطر أنواع الصلوات هي الصلاة التألمية اللي جازها المسيح في جثيماني. ما كانش من اجل ذاته، لكن كان من اجل العالم. كانت الايدين الحبيبة الممدودة لي بالكاس هي اللي شجعته انه يشرب هذه الكاس. ان ايدين ابوه ابا يا ابتاه هي اللي ممدودة لي بالكاس، عشان كده شربها. الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. كان فرحان جدا وهو يشربها. كان صلاة الصراع على مستوى الموت، نفسي حزينة جدا حتى الموت، لكي ما يعطي الإنسان الغلبة على الموت. اوعوا تفتكروا ان المسيح في جسيماني كان بيصلي من اجل ان يعفى من الآلام او من الصلب او من ضريبة القبر والدفن. لان المسيح صلى في جسيماني وتألم وصلب وقبر، لكنه قام. عشان كده المسيح في جسيماني ما أخدش إعفاء من الصليب، ولكن خد حاجة حلوة قوي، أخد في جسيماني صك القيامة. خد من الأب صك القيامة. سمع له من أجل إيه؟ تقواه. ما طلبش الإعفاء من الصليب، لكن طلب صك القيامة. عشان كده اوعوا تفتكروا ان المسيح كان عايز يهرب من آلام جثيماني. احنا لسه قايلينها، زي ما احنا بنقول له لك القوة والمجد، مش بيديله قوة، لكن بيعترف ان القوة دي بتاعته، ان المجد ده بتاعه، ان البركة دي ايه بتاعته. لكن انا لما بقول له لك القوة، انا ما اقدرش ادي المسيح قوة، انا وفيها قوة عشان اديله قوة، لكن اعتراف بقوته حتى بالرغم ان هو في مظهر الايه الضعف. تكمل في متى 26 عدد 47. وفيما هو يتكلم اذ يهوذا احد الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي اسلمه اعطاهم علامة قائلة الذي اقبله هو امسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله. فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. وإذ واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب أنه كذا ينبغي أن يكون؟ كان الوقت ده حوالي الساعة 12 بالليل، منتصف الليل. جه يهوذا ومعاه كل الجمع اللي معاه. كان أول واحد يظهر في هذا الجمع، والعجيبة أنه يكون أول واحد يظهر هو التلميذ. التلميذ اللي لسه من ساعتين فقط كان بياكل إيه معاه. كان معاه جنود رؤساء الكهنة، جنود الهيكل، لأن كان عندهم حامية لتنظيم الهيكل. وفي نفس الوقت كانوا طلبوا من بيلاطس فرقة من الجيش بتاعته، عشان كده جم بسيوف وعصي، جم مسلحين وكأنهم هيقبضوا على شخص مناهض ثورجي هيقاوم، زي ما بتشوفوا بتوع الأمن المركزي معهم عصيان عشان تنظيم الأمن وكده. كان يهوذا بينتهز فرصة هادئة لتسليمه. وحيبدو حاجة لطيفة دلوقتي حصلت، ان يهوذا في الاول خد الجند ورؤساء الكهنة والزحمة اللي معاه دي وراحوا على علية مرقس في الاول، لما ساب المسيح فين بيعمل العشاء بتاعه، راحوا ملقوهوش. فكان عارف ان هو اكيد هيروح فين البستاني، فخد الجماعة دي كلها وراح بيها على ايه جسيماني. اللي يخلينا نفهم كده قصة مرقس اللي حكاها عن نفسه، ان لما كلهم هربوا بيقول مسكوا شاب، والشاب ده كان لابس ازار على ايه على عريه، فترك الازار ومشي عريان. مين الشاب ده؟ كان مرقس. طب ايه حكاية لابس ازار على عريه برغم ان الوقت ده ما كانش بقى حر قوي، كان لسه في شهر ايه ابريل. واللي حصل ان مرقس لما يهوذا خد الجيش معاه عشان يقبضوا على المسيح وخبط، ادرك الموضوع فطلع يجري، هو كان نايم لبس اي حاجة، طلع يجري عشان يلحق يقول لمين المسيح ينبهه. وهم لما راحوا البستاني لمحوا مرقس اللي كانوا لسه شايفينه فين في البيت، عشان كده ايه مسكوه، فهو راح شدهم الازار وطلع ايه عريان. وهو الوحيد اللي كتب القصة دي لان هي اللي حصلت له. فاخد المجموعة دي وراح بيهم على بستان جسيماني وادهم علامة: الذي اقبله هو امسكوه. لان كان في بعض الجند ما يعرفوش شخص المسيح، فادهم علامة عشان ما يمسكوش اي حد، اللي حسلم عليه واقبله هو. فعلا تقدم قال له السلام ديك يا سيد، وتقدم وقبله. لكن الحقيقة لما تلاحظوا في اليوناني كلمة قبله الاولانية وقبله التانية مختلفة. وادهم علامة: الذي اقبله، جت كلمة فيلين. فيلين يعني اقبله قبلة عادية. قبلة عادية يعني ابوسه مرة واحدة كده كم صفحة. لكن لما جمع المسيح كلمة قبله بمعنى كيتو فيلين. كيتو فيلين يعني قبلة حبيب حارة، زي ما واحد بيحب واحد يبوسه كذا مرة ورا بعض، كأنه بيقول له وحشتني، يعني وحشتني ما انت كنت لسه معايا من ايه من ساعتين، زي ما بيقولوا في الفم عسل وفي القلب ايه مرارة. كان فمه يحمل للمسيح عسل ولكن في قلبه مرارة تجاه السيد. والعجيبة انه سلمه وهو يتفرس في وجهه. جاب جراءة منين ان هو بيبص في وش المسيح وبيسلمه؟ ده بطرس ما تحملش نظرة المسيح بعد ما ايه وانكره، لكن ده فضل مبحلق في المسيح. يعني هي ده بيعيد ذهننا لقصة آدم اللي كان على علاقة حب مع الله، وبعدين أسلم الله من حياته لما خان آدم الله بخطيئته. فالمسيح بص له كده وقال له: لماذا جئت يا صاحب؟ افصح عن نفسك، انت جاي ليه؟ اذا كنت جاي كعدو، طب ايه معنى القبلة اللي انت قبلتها لي؟ واذا كنت جاي كصاحب وكحبيب، ايه لازمة السيوف والعصي والناس دي كلها؟ انت جاي ليه؟ عايز ايه بالظبط؟ هي ان السؤال ده مازال يتردد على مر الزمن والاجيال. كل واحد فينا، كل واحد فينا بيجي الكنيسة كأن ربنا لو فات بينا دلوقتي واحد واحد كده ويسأله هذا السؤال: لماذا جئت يا صاحب؟ انت جاي ليه؟ ايه هدفك من مجيئك؟ وهو مازال يدعوه صاحب، لكن قبله. في قصة لطيفة رمزية تقول ان عقرب كان عايز يعدي نهر، ما قدرش، ما يعرفش يعوم العقرب، فمسك ضفدعة او جه ناحية الضفدعة كده قال لها: لو سمحتي خديني على ظهرك عديني النهر. فقالت له: اعديك بس ما تلدغنيش. قال لها: اه طبعا، لاني لو لدغتك هغرق. قالت له: طيب. فخدته على ظهرها وابتدت تعبر بيه النهر. جه في نص النهر راح لدغها، فبصت له كده قالت له: انت مش قلت انك مش هتلدغني؟ ده انت كده هتموت معايا. قال لها: اسف، انها طبيعتي، ما اقدرش اغيرها. عشان كده دخل الشيطان مرة زمان في البستان في الجنة، دخل كصاحب لآدم وفي مودة، ابتدى يتكلم مع آدم وحواء وأظهر حب ومودة ناحية آدم وحواء، لكن أسقط آدم وربطه بالخطية ثم سلمه للموت وللدينونة بعد هذا، بالضبط زي ما عمل يهوذا. مسك المسيح ربطه وسلمه للموت وللإيه؟ وللدينونة. يقول الكتاب المقدس تعبير لطيف قوي سمعناه دلوقتي، يقول: وألقوا الأيادي عليه. ألقوا الأيادي إيه؟ عليه. لما قالوا: لماذا جئت يا صاحب؟ حينئذ تقدموا والقوا الأيادي على يسوع. ومتى بيكتب إنجيله لمين؟ لليهود. الكلمة دي ما تفوتش عليهم كده. إيه ألقوا الأيادي؟ ألقوا الأيادي يعني إيه؟ حطوا أيديهم على مين؟ على المسيح، عشان يعيد لذهن اليهود منظر الخروف أو الذبيحة المقدمة وموضوع عليها الإيه؟ الأيادي. ألقوا الأيادي عليه كأنه حملوه خطاياهم. ارتضى هو بمشيئته أن يحمل خطايا العالم، وهم حطوا وألقوا الأيادي عليه. فألقوا الأيادي عليه ووضعوا عليه خطاياهم زي ما بيحطوا على الذبيحة بالظبط بتاعة العهد القديم. لما شافوا التلاميذ كده، يقول واحد من تلاميذه لما شاف الموضوع استل سيفه وراح ايه؟ ضرب قطع اذن عبد رئيس الكهنة. هي مرقس ومتى ولوقا ما كتبوش اسم هذا، لكن يوحنا ذكر الايه؟ الاسم، ان كان هذا مين؟ بطرس. لوقا قال التلاميذ قالوا انا اضرب بالسيف، لكن يوحنا قال بطرس ضرب على طول. حقيقة متى ومرقس ولوقا ما ذكروش اسم بطرس، عشان الكلام ده كان قبل خراب ايه؟ اورشليم، لما كتبوا الاناجيل بتاعتهم عشان ما يسببوش تعب لمين؟ لبطرس. لكن يوحنا كتب انجيله متأخر فذكر اسم بطرس بصراحة. المسيح رفض السيف. حقيقة زي ما نشوف ان التلاميذ وبطرس كان عنده استعداد فعلا انه يدافع عن المسيح وانه يموت من اجل المسيح. بطرس لما قال للمسيح كده ما كانش بيضحك على المسيح، لما قال له ولو اضطررت ان انا احط حياتي عنك، ما كانش بيضحك عليه ولا بيمثل عليه. ده كان فعلا وفعلا في الاول ضرب، وكان عنده استعداد انه يحارب كل الجمع ده، هو كان عنده استعداد انه يضرب ويحارب حتى لو مات.
بطرس ما كانش جبان زي ما احنا بنتصور، كان شجاع جدا وكان محب للمسيح جدا، بس حصل موقف. بس لقى المسيح بيقول له رد السيف الى ايه؟ الى غمده، وان المسيح بيقول له احنا مش كده، وبيسلم نفسه للناس والناس بتقبض عليه. الله، ايه الحكاية؟ انت هتستسلم بمنتهى سهولة كده للناس دي وتتجر، وده مش مبدأك انك تضرب بالسيف؟ ايه الموضوع ده؟ احنا لو ما ضربناش بالسيف هنضيع كلنا. هو كان فاكر انه مجرد ما هيضرب بالسيف المسيح بقى هيستغل قوته وسلطانه، هيضرب الناس دي بالعمى زي ما عمل قبل كده إليشع، او انه هيموت الناس دي، وانه هيعمل. فقال لك يلا نديها وهو هيكمل. فرأى المسيح استعداده حاجة تاني خالص. تلاميذ كلهم كان عندهم استعداد انا اضرب بالسيف، لقوا المسيح يقول لهم لا، انا مش اسلوب السيف نهائي. فابتدوا يلاقوا ان الموضوع ان المسيح بيتقبض عليه وبيتهان وي، فابتدوا كلهم يهربوا. لا، احنا ما نرضاش بدي، نرضى ان احنا نموت واحنا بنحارب، نرضى ان احنا نموت واحنا ماسكين ايه؟ سيوف. لكن بهذا المنظر لا. لكن كان مبدأ المسيح خدوا بالكم من الخطورة، ان الديانة لا تفرض بالقوة، ولكن الديانة تتطلب الدفاع عنها، ليس بالقتل ولكن بالموت. ايه الكلام ده؟ ربنا ما بيفرضش نفسه بالقوة على ايه؟ على حد. ده مبدأ، بعكس الأديان التانية اللي انتشرت بقوة الايه؟ السيف. لكن بيقول لنا ندافع عن الإيمان بتاعنا مش بإن احنا نقتل، لكن بإن احنا ايه؟ نموت. الدفاع عن الدين بتاعنا مش إن احنا نقتل غيرنا اللي بيحاربونا وبيهاجمونا، لكن إن احنا نموت. الدفاع إن احنا نستشهد، وهو ده اللي حمى المسيحية، عكس الأديان الأخرى اللي حمت عن نفسها بالإيه؟ بالسيف وبالقتل. لكن المسيحية برغم إن ما كانش ليها سيف، لكن عاشت وازدهرت بالاستشهاد، بالموت مش بالقتل. مسك بطرس السيف وضرب، قطع أذن مالخوس عبد رئيس الكهنة، ويحدد إنه قطع ودنه اليمين. اشمعنى ودنه اليمين؟ انا لو حد هيضربني كده هيجي يقطع ودني، هيقطع ودني الايه؟ الشمال. الا اذا كان ضربني منين؟ من ورا، يجيب ودني اليمين. اشمعنى الودن اليمين؟ اصل الودن اليمين دي لو تفتكروا كانت اللي بتثقب للعبد المطيع لايه؟ لسيده واللي محبه. لكن كان مالخوس ده رمز للأمة اليهودية اللي رفضت انها تسمع لصوت سيدها وتبادله حبا بايه؟ بحب. فضلت ماشية على الودن الشمال. ودن الشمال دي الودن اللي تسمع الهواجس بتاعة الانسان ذاته، بتاعة الانانية، بتاعة الاراء الشخصية، لكن مش مدربة على سماع صوت الله. لكن اللطيف ان المسيح مد ايده ايه؟ شفهاله. وظهر في موقف ضعف، ولكنه ضعف اختياري. قال لهم لو على القوة ده انا اطلب 12 فرقة، انتوا 12 واحد، اطلب 12 فرقة، وكلمة فرقة لاجئون، فرقة الواحدة 6000، اللاجئون الواحد 6000، 6000 في 12 يعني 72000 ملاك. وزي ما سمعتوا قبل كده ان الملاك الواحد في أيام حسقيا الملك قتل 185 عسكري من جيش سنحاريب، فكان قد ايه تبقى القوة لو المسيح عايزها؟ لكن هو بيقدم نفسه بضعف اختياري لأنه جه من أجل هذه الساعة. عشان كده نعرف أن المسيح ما كانش بيستعفي من كأس الموت إطلاقا. لكن عاتب الجموع، قال لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي. ايه لازمة كل ده؟ هو انا سرقت منكم ايه؟ كل يوم كنت أجلس معكم في الهيكل أعلم ولن تمسكوني. كل يوم كنت معكم قاعد في الهيكل جالس هادي، لا بعمل شغب ولا بعمل اضطرابات، كنت بعلمكم وقدرتوش تمسكوني. لكن هذا كله لكي يتم ما كتب بالأنبياء. وهنا السيد المسيح يذكر لنا، ومتى طبعا بيكتب الحكاية دي لأنه بيكتب إنجيله لمين؟ لليهود، عايز يطبق اللي في العهد القديم على العهد الايه؟ الجديد. أهمية الكتب، المسيح هنا بيورينا أهمية الكتب، أهمية دراستنا لكلمة الله. فتركوا التلاميذ كلهم وهربوا. وفي تلك الساعة، نكمل في متى 26 عدد 55، وفي تلك الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولن تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. وفي اللحظة دي حصل حكاية مرقس اللي حكيناها في الأول. والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة، حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور كثيرين لم يجدوا، ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال هذا قال: إني أقدر أن أنقذ هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد هذان عليك؟ أما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ فقال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمضق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجامع قائلا: لست أدري ما تقولين. ثم إذا خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا: بقسم إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقنا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. وللوقت صاح الديك، فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. هنا ابتدوا ياخدوا المسيح للمحاكمات. وزي ما احنا عارفين ان كان في نوعين من المحاكمات جازها المسيح: محاكمة دينية ومحاكمة مدنية. وتحاكم 3 مرات محاكمة دينية، وتحاكم 3 مرات محاكمة مدنية. يعني تحاكم كم مرة؟ 6 مرات. وعارفين تملي باستمرار ان رقم 6 يرمز الى الايه؟ الانسان، لان الانسان خلق في اليوم الايه؟ 6. فال3 محاكمات الدينية اللي تحاكمهم، اول محاكمة قدام حنان، ودي اللي بيذكرها لنا معلمنا يوحنا، حنان اللي هو حما قيافة. وبعدين تاني محاكمة قدام قيافة، وبعدين 3 محاكمة قدام مجمع السنهدرين، مجمع الشيوخ. دول 3 محاكمات الدينية اللي المسيح اتحكمهم. اول ما خدوه من جسيماني كان الساعة بقت وصلت على الساعة 1:30-2 بعد منتصف الليل، ودوه على قصر رئيس الكهنة، وكان فيه زي بيتين، بيت لقيافة وبيت لحنان. فخدوه الاول لمين؟ لحنان، لان ده بامر من قيافة، لان قيافة كان صهر حنان وحب يديله وضعه او يشوف المشورة بتاعته. هم قبضوا على المسيح وما كانش معاهم تهمة للمسيح، ما كانش معاهم ايه؟ تهمة. فعملوا قعدة حنان يرتبوا نفسيهم، هو حكموا عليه بالموت خلاص من غير ما يكون عندهم حيثيات او اسباب للايه؟ للموت. قعدوا يرتبوا، طب هنقول ايه اسباب الموت؟ كانت اعجب قضية ان يتحكم بالحكم بدون ايه؟ حيثيات. هو بيقول كده شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، بس يقتلوه بسبب ايه؟ ده اللي قعدوا يدوروا عليه. فخدوه اول حاجة عند حنان، ودار ما بين السيد المسيح وحنان الحديث اللي لقيه في انجيل يوحنا، ان حنان سأل المسيح ايه هو تعليمك؟ فالمسيح بصله كده وقال له اسأل اللي كانوا بيسمعوني فين؟ في الهيكل. يعني لو قلت لك هتصدقني؟ لو انت عايز تسأل اسأل الناس اللي ايه؟ اللي سمعوني. فرح عبد رئيس الكهنة اخذ المسيح ايه؟ ألم، وقال له هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ فالمسيح قال له ان كنت تكلمت ردي فاشهد على الايه؟ الردي، وان لم يكن فلماذا طلتمني؟ وهنا بيوضح عتاب السيد المسيح، لكن من اللطمة دهية المسيح سكت، عارف او هو عارف ان مفيش داعي للايه؟ للكلام. فاخدوه بعد كده لقيافة، وكان بطرس دخل الدار الخارجية بتاعت رئيس الكهنة، لان يوحنا كان معروف فدخله، كان داخل يقول الكتاب لينظر النهاية. ينظر النهاية يعني ايه؟ هو صحيح كلهم هربوا، لكن ده فضل من بعيد شوف الموضوع هينتهي على ايه. المسيح هيقدر يخلص نفسه؟ هيعمل معجزة ويهرب منهم؟ وفي مرات كتيرة أرادوا أن يخطفوه ويجعلوه ملكا وجاز في إيه؟ وسطهم. وفي مرة تانية كانوا عايزين يرموه من على الجبل وجاز في إيه؟ في وسطهم. هنشوف الموضوع هينتهي على إيه؟ هو متردد ما بين الخوف وما بين الحب لشخص السيد المسيح. ما كانش قدام الناس دي تهمة محددة قبضوا بسببها على المسيح. فابتدوا قدام قيافة يطلبوا شهادات زور. فابتدوا قدام قيافة يطلبوا شهادات زور. أي حد عنده حاجة يجي يقولها عندنا. فنقرأ من الأناجيل بقى حاجات كتيرة، إن قال إنه لا يجوز أن تعطى الجزية لقيصر، وطبعا هو قال عكس كده، واللي قال إنه هو بينقض السبت، لكن المسيح كان رب السبت أيضا وأعطى عظمة للسبت، ان قالوا ان هو ناقض الهيكل وبنيه، كذا حاجة كده، لكن ما كانتش بتتفق. كان عشان ناخد فكرة عن اسلوب محاكمات اللي المفروض يتحكم بيه اي متهم ديني قدام مجمع السنهدرين، كان فيه علامات معينة. اول حاجة ان لازم المحاكمة تبقى في النهار، مفيش محاكمة بالليل. طبعا دي كسروها، انه ابتدوا محاكمة المسيح من الساعة 2 بعد نص الايه؟ الليل، لان هم كانوا مستعجلين عايزين يخلصوا منه بسرعة. لو صدر حكم براءة يطلق هذا المتهم حر في نفس اليوم، لكن لو صدر حكم ادانة بالموت يبات ليلة، يبات ليلة، ما ينفذوش في الحكم في نفس اليوم، يدوله فرصة ايه؟ ليلة. طبعا المسيح ما بيتش الليلة دهيت، عشان تعرفوا في الاخر ان محاكمة المسيح كانت باطلة، لكن هو قبلها. المحاكمة كانت لازم تبقى في مكان رسمي في الهيكل، مش في بيت رئيس الكهنة. كان من ضمن القوانين ان ما فيش محاكمات ايام الاعياد، وهم عملوا المحاكمة دي في يوم الايه؟ ان لازم يبقى في 2 شهود ويسمعوا شهادة كل واحد لوحده على حدة. يعني مش الاثنين واقفين قدام بعض، لا، يجيبوا واحد يسمعوا كلامه، بعدين يجيبوا واحد تاني ويسمعوا ايه كلامه، زي ما عمل مين؟ دانيال في قضية سوسنة، عشان يبان لو الاثنين بيكذبوا ولا لا. وكان الحجيب في القوانين بتاع السنهدريم اللي مكتوبة في التلمود ان يذكر اولا ادلة البراءة قبل ان تذكر ادلة الادانة. طبعا ما فيش ولا حاجة من دي تمت، لان قيافة كان هو رئيس الكهنة، وكان قيافة من النوع الفظيع قوي. عارفين بولس كان ليه شعار كده، لا انا بل المسيح الساكن ايه فيا. قيافة كان عنده حاجة تانية بقى، انا لا الايه المسيح. بولس كان بيقول المسيح لا انا، قيافة كان بيقول انا لا الايه المسيح. ده كان مبدأه في الحياة. كان من زي ما عرفنا قبل كده انه من شيعة الصدوقيين اللي ما بيؤمنوش بالقيامة ولا بالحياة الابدية ولا بالملائكة، لكن بيؤمنوا باصفار موسى الخمسة. تقول امال ازاي حطوه رئيس كهنة؟ حطوه رئيس كهنة لان رئيس كهنة في ذلك الوقت كان بيشترى بالايه بالفلوس، اللي يدفع ياخد. وكان عنده مبدأ خطير جدا ان الغاية تبرر الوسيلة. عشان توصل لحاجة اعمل اي حاجة، الغاية تبرر الوسيلة. يمكن ده مبدأ بتاع ميكافيلي، ده اخترعه من قبليه قيافة. اعمل اي حاجة عشان تاخد اللي انت عايزه. كان عنده المال اقوى وسيلة في الحياة. بالمال اشترى رئاسة الكهنوت، وبعدين عوض ده من الفلوس اللي كان بياخدها من الهيكل، اشترى يهوذا، اشترى ذمم الحراس، اشترى الناس اللي صرخت وقالت اسلوبه ايه اسلوبه. كان عنده المال ده يقدر يحقق له اي حاجة. فكان اخر تهمة وجهت للمسيح انه قال انقض الهيكل وابنيه في ثلاث ايه ايام. اذا نفكر في الحتة دي، انه عدو للهيكل وبيحقر من شأن الايه الهيكل، دي اول حاجة. تاني حاجة، يبنيه في ثلاث ايام ازاي؟ بيبقى ساحر. الهيكل ده بني في 46 ايه سنة، يبقى ده كمان ساحر. بالرغم ان السيد المسيح ما قالش كده، ما قالش انقض الهيكل وابنيه في ثلاث ايام، لكن قال لهم انقضوا انتم مش انا. المسيح ما كانش عدو للايه للهيكل ده، بالعكس قال بيتي بيت الصلاة ايه يدعى، بيت ابي جعلتموه ايه مغارة لصوص. ده طهر الهيكل، ده كان بيحب الهيكل. لكن هم بصولوا اللعبة وقالوا هو قال انقض الهيكل، بالرغم ان هو اللي قال لهم انقضوا هذا الايه الهيكل. وقال اقيمه مش ابنيه. وكان الكلام ده من حوالي سنتين في يوحنا 3، يعني قبل حادثة الصلب بحوالي سنتين. ولو كانوا عايزين يتهموه فعلا كان اتهموه منين؟ من سنتين، من زمان. والدليل هم كانوا فاهمين حاجة تاني، انه بعد ما دفن المسيح راحوا قالوا لبيلاطس ان هذا الموديل قال انه بعد ثلاث ايام ايه يقوم. يعني فهموا ان الكلام ده كان المسيح بيقوله على هيكل ايه جسده، ما كانش بيقولوا على الهيكل المادي. لكن لقوا دي ايه تلفيقة، وفي اتنين اتفقوا فيها خلاص مشيه. لكن المسيح سكت، فقام رئيس الكهنة وقال له اما تجيب بشيء؟ مش عايز تقول حاجة، كأنه بيديله فرصة عن انه يدافع عن نفسه. يعني مش عايز تقول حاجة عن اللي بيشهدوا عليك الاتنين دول؟ لكن المسيح كان ساكت، ساكت لانه عارف انه لابد ان يدان، مش لانه مظلوم، ولكن لانه يحمل في جسده خطايا العالم كله، فلازم يقع تحت الحكم. المسيح كان مظلوم ومش مظلوم في نفس الوقت. مظلوم لانه كان بلا ايه خطيه، لكن مش مظلوم لانه كان حامل خطايا الايه العالم. عشان كده هتلاحظوا ان المسيح التزم الصمت المطلق في كل محاكماته. دافعش عن نفسه اطلاقا، قبل الدينونة والحكم فيه، ما اتكلمش الا في مرات قليلة، ومش عشان يدافع عن نفسه، عشان يكشف حاجات معينة. وقف ساكت صامت عشان يعيد الذهن كنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح ايه فاشعيا 53 يشبهه بنعجة، والنعجة دي كانت بتقدم ذبيحة خطية، وهنا المسيح حامل خطايا الايه العالم. لم ينكر اي تهمة وما دفعش عن نفسه لانه كان يحمل كل تهم العالم، لكن المسيح اشفق على قيافة، قيافة محتار مش لاقي حاجة تستوجب الايه الموت، فراح المسيح مبصيله حاجة تستوجب الموت عشان ينهي الموضوع. قيافة سأل: هل أنت المسيح ابن الله؟ أنت المسيح ابن الله؟ مرة الوحيدة بقى اللي نطق فيها الايه المسيح، ما قدرش يسكت، قال له: أنت قلت. اللي أنت بتقوله بالظبط، لأنك كرئيس كهنة ينبغي أن تعترف بي كابن ايه لله. كأنه أدى لقيافة وأدى لكل رؤساء الكهنة كل الأدلة للإطهان ضده، ومش كده بس، راح نكمل: ومن الآن تلك اللحظة ترون السماوات مفتوحة وابن الإنسان في يمين الايه العظمة. تعالوا شوفوا الآية دي جت فين قبل كده، لو في سفر دانيال، نطلع سفر دانيال إصحاح 7، في دانيال 7:13 يقول: كنت أرى في رؤى الليل، وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، قربوه من القربان، من التقدمة، من الذبيحة، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرض. سحب السماء مع ملكوت المسيح ابن الانسان، فده كان عندهم النبوة دي عن المسيح. فاول ما سمع كده رئيس الكهنة شق ايه ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد الى شهود، القضية انتهت. هو بنفسه جدف، اعتبر نفسه ايه اله، ما حاجتنا بعد الى شهود. ده بدل ما ينفتح ذهنه ويقارن ما بين النبوة بتاع دانيال وما بين موقف المسيح، قال انه جدف، واخد بقى الصك ان المسيح جدف، جعل نفسه ايه الها. وبعدين بص كده اللي قاعدين حواليه وقال لهم: ماذا ترون؟ انتوا شايفين ايه؟ ها بيقول على نفسه ايه اله، قالوا له انه مستوجب الايه الموت، انه مستوجب الموت. العجيبة المحاولات الفظيعة اللي بذلت لتلفيق تهمة للمسيح ما نفعتش ولا تهمة الا التهمة الايه الاخيرة، انه جعل نفسه الها. على طول يروح ذهننا مفتوح ان هي دي تهمة مين؟ ادم الاول. مش ادم الاول حب يصير اله؟ يوم تأكل من هذه الشجرة تصيران مثل ايه الله، عارفين كل شيء. وكأن ما لبستش المسيح اي تهمة الا تهمة مين؟ ادم. ما لبستش المسيح اي تهمة الا تهمة ادم. ده مش كده وبس، بعد شوية هيقدموا لي بيلاطس كفاعل شر، لان عارفين ان بيلاطس ما تفرقش معاه، طب ما يقول انه اله وانا مالي. بيلاطس مش متدين، مش بتاع دين، يقولوا له ده بيقول على نفسه اله، يقول لهم طز ما يقول وانا مالي. مش هيموته بسبب هذه التهمة، لكن هيشوفوا له تهمة تانية تستوجب الحكم المدني، ان بيلاطس يحكم عليه بالايه بالموت. فقدموه كفاعل شر، يقول لهم ده عمل ايه، يقولوا له لو ما كانش فعل شر ما كناش قدمناه ليه. طب ايه الشر اللي عمله؟ ما قدروش يقولوا، لكن قدموه كفاعل ايه
شر. ودي التهمة الثانية بتاعت كل أبناء آدم. كل أبناء آدم فعلوا الإيه؟ شر. فالمسيح خد أو حكم عليه بسبب التهمتين دول، خطية آدم أنه أراد أن يكون إله، والمسيح اتهموه بأنه أراد أن يكون إله بالرغم من أنه هو الإله. تاني خطية، خطية بني آدم أنهم فاعلي شر، والمسيح قبلها كفاعل شر لأنه حمل كل خطايا أولاد آدم. شق ثيابه رئيس الكهنة وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود، مش محتاجين بعد كده للشهادة. وفي شقه لثيابه كسر رئيس الكهنة الوصية اللي في لويين 10 ان رئيس الكهنة لا يشق ثيابه مطلقا، ممنوع من انه يشق ثيابه زي ما شفنا في سفر اللويين. لكن عملها قيافة وشق ثيابه، فشق وزال كهنوت العهد الايه قديم. زال كهنوت العهد القديم. بينما هتيجوا تلاحظوا بعد شوية المسيح وهو بيتصلب ما قدروش يشقوا ثياب المسيح، ألقوا عليه إيه؟ قرعة، لأن كهنوت المسيح لا يزول. وبعدين بصقوا في وجهه، تفوا عليه كعلامة احتقار، عشان النبوة تتم بتاعت أشعياء 50 وجهي لم أستر عن العار والبصق، كاستهزاء واحتقار لكل واحد مخالف الناموس ومخالف الشريعة. حتى لما مريم أخت موسى جابها البرص وكانوا عايزين يخففوها، ربنا قال لهم لو أبوها بصق في وشها مش تقعد مكسوفة، كعلامة احتقار ليها نتيجة غلطتها. ولكموه ولطموه، لكمية يعني بقبضة إيد مقفولة ولطمة بكف الإيد مفتوح، عشان تتم في المراسي 3 يعطي خده لضاربه يشبع عارا ويسكت. يعطي خده لضاربه يشبع عارا ويسكت. وبعدين ابتدوا يلعبوا بيه لعبة مستهزئة، يضربوه من ورا ويقولوا له ايه، تنبأ من لطمك، زي ما بتحبوا تضحكوا على واحد كده فتلعبوه صلح عشان تقعدوا تضحكوا عليه. عملوها مع المسيح، قالوا له انت بتقول انك نبي، تنبأ لنا من لطمك. احتقروا نبوته، جردوه من وظيفته كنبي. اذا كان المسيح جاء كنبي وكملك وككاهن، هنشوف ان هم بيعملوا كل حاجة بينكروا فيها هذا. فاول حاجة عملوها انكروا نبوته، تنبأ لنا من ايه، من لطمك، انكروا عليه النبوة. كل ده داير وكان بطرس موجود في ذلك الوقت في دار الخارجية. ويوحنا يقول ان هو في الاول راح قعد في الدار الخارجية مع العبيد جنب النار يصطلي. يصطلي يعني يتدفى. فالنار منورة كده جت في وش بطرس، شافوه واحدة شافته قالت له انت كنت معاه، قال لها ما اعرفش انت بتقولي ايه، مش فاهم الكلام اللي انت بتقوليه، استعبط يعني. وسابها ودخل من عند النار، انا اخش في الضلمة، فدخل الدهليز حتى ضلمة عشان ما حدش ايه يشوفه. خبطت فيه واحدة تانية ومرة تالتة، قالوا له لغتك تظهرك، صوتك، المرة اللي فاتت وشك منظرك، المرة دي ايه صوتك. لكن بالرغم من اول مرة حس انه ممكن ينكشف، لكن فضل موجود، ممشيش، مهربش. كان جواه صراع ما بين الخوف والحب. وتاني مرة برضك انكشف لكن ممشيش، فضل واقف مش قادر يسيب المسيح. فاخر مرة دي بقى، اول مرة قال ما عرفش، تاني مرة اقسم عشان يأكد الكلام، ثالث مرة سب وإيه ولعن وإيه وحلف عشان يؤكد كلامه، برغم أن كانت أخلاق بطرس اتغيرت في الفترة اللي عاش معها مع المسيح. ما كانش بيحلف من قاله لا تحلفه، ما كانش بيسب ولا بإيه ولا بيلعن. لكن علشان يقدر يخلص من الموقف، هو طبعا باين من الآية انه سب ولعن في مين؟ في المسيح. لكن ممكن يكون سب ولعن في ايه؟ في نفسه ان كان يعرف المسيح. لكن حكاية الحلفان من اقوال الشيطان، السب واللعن ده من عمل الشيطان، فهو العمل اللي بيحتاجه ثمالي اقوال الشيطان، كلام الشيطان يحتاج الى ادلة الشيطان. يعني عشان اثبت الكلام لازم اجيب دليل برضك من الشيطان. كان الدليل انه يلعن ويسب ويحلف عشان يؤكد انه ما يعرفهوش. العجيب ان ده تم قدام جارية ضعيفة، اللي كان ماسك سيفه بيضرب من شوية خاف من جارية، وكانه بيعيد الآية اللي في أرمية اللي ربنا بيقول له ان جريت مع المشاة فأتعبوك. يعني لو انت بتجري مع الناس اللي بتمشي وتعبت فكيف تباري يعني تسابق الخيول. اذا كنت خفت من ايه؟ من جاري. امال لما يبقى يجي الضحاك بقى وموت عليك هتعمل ايه؟ في الوقت ده صح الديك، واحنا عارفين ان اورشليم كان مدينه مقدسه، كان ممنوع يبقى فيها طيور، كانوش بيربوا فيها الطيور عشان ما تنزلش مخلفاتها على الهيكل. لكن ايه سياح الديك ده؟ سياح الديك ده كان تبديل نوبه الحراسه بتاع الحرس اللي موجود في اورشليم، ودي كانت حوالي الساعة 3 الفجر. فلما سبع تذكر كلام المسيح قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، ويقول يوحنا ان في الوقت ده المسيح التفت اليه فخرج خارجا وبكى بكاء مرا. بس البكاء ده مش تكفير عن خطيته او عن غلطته، لان مهما كان نزل انهار من الدموع ما كانتش هتقدر تمحي خطيته، لكن بكاء على الموقف الصعب اللي هو عمله في السيد المسيح. حقيقة كل اللي عمله انه بكى، لكن ما حاولش يبرر ذاته، ما حاولش يعني يعمل حاجة. كان ممكن وقف ويقول لا انا اعرفه ويشهد، لكن ما كانش عنده المقدرة على الشجاعة ده هي. لكن اللي قال عنه لست اعرف هذا الرجل، في يوم من الايام تغير وخلى كل بيت اسرائيل يشهد ان يسوع المسيح هو ايه؟ الله. وبشر وكرز واعلن المسيح للكل. لكن اللطيف ان كان مفروض ان بطرس يشعر بعقدة الذنب. يعني كل ما يسمع نوبة صياح الديك كان يفتكر ايه؟ خطيته ويذكرها. زي بولس يقول انا الذي كنت مضطهدا ومفتريا على الايه؟ على الكنيسة. لكن بطرس ما يذكرش موضوع خطيته ده ابدا تاني، كأنه اختبر تبرير المسيح الكامل، ان المسيح غفر له. يقول مبارك الله ابو ربنا الذي ولدنا ثانية في ولادة ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات. اختبر الغفران، اختبر التبرير، لان كان في قلبه ادراك لحب المسيح ليه. واللي حكى القصه بتاعت النكران دي هو، لان عارفين ان اول واحد كتب انجيل كان مرقس، ومرقس كتب انجيله على استلمه من مين؟ من بطرس. فذكروا لكل المسكونه موضوع انكاره ده عشان يقول ان يسوع اللي فعل معي تلك الرحمه وهذا الخلاص العظيم، لانه قال له طلبت من اجلك لئلا يفنى ايه؟ إيمانك. يستطيع أنه يعمل مع كل نفس يعطيها رجاء ويعطيها غفران. ناخد فترة 5 دقائق كده هنصلي فيها، وبعد كده هنرجع نكمل اللي يحب يكمل معنا. اتفضلوا نصلي. 27 من عدد 1. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت استلمت دما بريئا. فقالوا ماذا علينا؟ أنت أبصر.
فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري، مقبرة للغرباء. لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرمية النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. فوقف يسوع أمام الوالي، فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجد بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. فقال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجمع ليصلب. فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيء، بل بالحري يحدث الشغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، ابصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية، وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، ودفروا إكليل من شوك ووضعوه على رأسه وقصب في يمينه، وكانوا يكثون قدامه ويستهدئون قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه وأخذوا القصب وضربوه على رأسه، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. احنا ما زلنا دلوقتي في الآية الأولانية: تشاور رؤساء في الصباح. شفنا جلسة قدام حنان، جلسة قدام قيافة، الجلسة الثالثة دلوقتي قدام مجمع السنهدرين اللي كان لازم عشان ينعقد ثلثه على الأقل يكون موجود. كان عددهم 71، يبقى كان لازم يبقى 23 واحد منهم موجود. حقيقة ان هم أجلوا القعدة للصبح علشان يبقى المجلس قانوني، لكن هم كانوا اصلا حكموا على المسيح امتى؟ بالليل. لكن اخذوا القرار ان هم يسلموا لبيلاطس الساعة 7 الصبح. يقولوا لما كان الصباح تشاور رؤساء الكهنة. الحقيقة كان في مجمع السنهدرين بعض الاشخاص غير موافقين على قتل المسيح، زي نيقوديموس وزي يوسف الرامي. الاثنين دول كانوا من مجمع السنهدرين، لكن كانوا غير موافقين على قتل المسيح. لكن رئيس الكهنة قيافة طلع القضية بسرعة، وان هم يسلموه الى بيلاطس، لان ما كانش عندهم سلطة ان هم ينفذوا حكم الموت. السلطة كان في ايدين الولاية الرومانية. فيقول: فأوثقوه ودفعوه إلى بيلاطس، وساقوه ودفعوه إلى بيلاطس. حقيقة أن ما كانش في حاجة توثق المسيح إلا رباط حبه اللي اتكتب بيه بإرادته من أجل محبة الإنسان، وثيقة كشاه إلى الذبح. وقبل أن هو يقف يتحاكم قدام بيلاطس
وكان لازم ان يودوا لبيلاطس مش بس عشان ياخدوا حكم الموت، لكن عشان تتم الرمز الجميل ان اليهود والامم، لان بيلاطس ده كان ايه اممي، يشتركوا في الحكم على شخص المسيح. عشان كده في الاخر بعد ما نشوف نهاية الصلب مين اللي كان السبب، هتبص لان الكل اشترك، من رؤساء الكهنة للشعب لبيلاطس ليهوذا لهيرودس، كل الناس اشتركت في الحكم على المسيح. فالمسيح ارتضى ان يقف ليحاكم امام انسان، امام بيلاطس، علشان نجد احنا دالة ووقوف عندما نحاكم قدام الله الديان. هو يريد يقف قدام بيلاطس عشان يبقى لنا احنا رحمة لما نقف قدام الله الايه الديان. زي ما انتم عارفين ان كانوا اليهود بيتطلعوا للتخلص من حكم الرومان، من حكم قيصر، لكن للاسف في الوقت ده لجأوا لمين؟ للرومان، عشان يخلصوهم من المسيح. هم كانوا فاكرين المسيح هيخلصهم من حكم الايه الرومان، لما خيب ظنهم لجأوا للرومان عشان يخلصوهم من المسيح. لكن معلمنا متى بيعلق بعد ما هم اخدينه لبيلاطس رجع لموقف يهوذا. يهوذا لما لقى ان المسيح قد دين وان الحكم صدر عليه بالموت ندم، حب ان هو يرجع الفلوس ويقول لهم اخطأت السلنت دما ايه بريئا. يهوذا ده كان شخصية عجيبة جدا، زي ما شفناه انه تخلص من المسيح بثمن بخس جدا، 30 فضة ده اجرة عبد، وانه هو قبض الفلوس من فلوس الهيكل، فلوس الذبايح. وكان مفروض ان يهوذا يكون شاهد اثبات، لان رئيس الكهنة كان هيستغله انه يشهد ادي على المسيح، حتى واحد من تلاميذه كمان ايه سلمه، ده دليل انه ده وحش، دليل ان المسيح وحش يعني. ندم، وبالرغم انه ندم جدا واعترف بخطيئته وحاول يصلح الخطأ، وصلح الخطأ فعلا بانه رد الايه 30 في الفضة، بعكس بطرس. بطرس ما حاولش يصلح الايه الغلط. كان مفروض بطرس لما حس بغلطه انه يروح يعترف ويقول انا كنت فعلا ايه معاه، لكن بطرس ما عملش كده. ده شوفوا يهوذا كان في ندمه اشد من بطرس، وفي توبته اشد من بطرس، وحاول يصلح الغلط اللي عمله، لكن للاسف كل ده كان ببره الذاتي، ما حاولش يصلح الغلط ببر المسيح. خدوا بالكم الحته دهيت. يهوذا حاول يصلح الموقف بنفسه، لكن بطرس كان فقد الثقه في نفسه، ساب المسيح هو اللي يصلح بعد كده، ويقابله بعد القيامة ويقول له أتحبني، ويغيره ويجدده. بينما يهوذا حاول يصلح الموقف بإيه؟ بذاته. ندم وقال أخطأت واعترف بالخطيئة، ورجع لحد رؤساء الكهنة واعترف أنه سلم دم بريء، وكان مفروض أن هو يبقى تحت الحكم لأنه عمل كده، ورجع 30 من الفضة، لكن في الأخر مضى وخنق نفسه. البر الذاتي، لما بنحاول ننظف نفسينا بنفسينا ونجمل نفسينا بنفسينا، مش ببر المسيح. يقول لما رأى أنه دينا، لما شاف المسيح أدان واتحكم عليه، هو كان كل ده في ذهنه أنه لو سلم وخد الفلوس برضك المسيح يقدر يخلص نفسه، لكن بص لقى أن المسيح ما بيخلص نفسه. من الخطية لما يتغير طعمها ومزقها، اللي كان في الاول عذب وحلو، كان فرحان بالتلاتين من الفضة، كان يتحين فرصة ليسلمه، دلوقتي بقت التلاتين في الفضة دي طعمها وريحتها كريهة كريهة جدا جدا، يريد ان يتخلص منها باي تمن. هي دي الخطية. في الاول طعمها وريحتها حلوة ومغرية،
لكن هيجي الوقت اللي هتبقى كريهة جدا للإنسان وهيحاول يتخلص منها، بس يا ترى هيقدر ولا لا؟ أخطأت السلمت دما بريئا، ويعترف هنا ببراءة المسيح. والعجيب ان اللي يعترف ببراءة المسيح هو العدو اللي سلمه، هو ده مجد المسيح. فكان جوابهم ماذا علينا؟ احنا منا غلطت ما غلطتش ما تتفلق، ماذا علينا؟ احنا منا جاي تشيلنا خطيتك ليه؟ ما تغلط. ماذا علينا؟ عدم اكتراث ما يهمهمش، غلطت غلطت واحنا منا، بينما هم كانوا اللي ساعدوه فين على الغلط. وفي اوقات كتيره جدا ساعات الانسان يحس ان خطايا الاخرين لا تهمه، ملوش دعوه بيها، بينما بيكون هو السبب او المشارك ايه فيها. عشان كده دينونتهم تبقى اعظم. قالوا له ماذا علينا؟ انت ابصر، انت بتقول ان بريء زي ما انت شايف، لكن احنا مش شايفين ان هو ايه بريء. وبعدين خلاص الوقت فات، ما نقدرش نرجع في الايه في الاجراءات. فلما لقاهم كده ان ما منهمش فايدة، راح رمالهم الفضة فين؟ في الهيكل. ومشي ومضى وخنق نفسه. اصعب حاجة وافظع حاجة في الخطية ان الخطية ما بتقدرش ترجع عقارب الساعة لورا، ما بتقدرش تصلح اللي ايه اللي انكسر. لا يمكن اللي حصل يرجع تاني. قالوا له خلاص اللي حصل حصل. فمضى، وزي ما بيقول بطرس في سفر اعمال الرسل انه شنق نفسه وربط نفسه في فرع شجرة على صخرة عالية، وبعدين لما من تقله الفرع ده اتكسر وقع بيه، فوقع على الصخور فانشقت وسطه وانسكبت امعاؤه للايه للخارج. وكان الانتحار هو العلاج الوحيد قدامه، علاج اشر من المرض. لو كان فضل عيان بمرضه كان ارحم له، لكن لجأ الى علاج اشر من المرض، لان كان معناه انه يئس 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 جدا، ولم تكن له اي نظرة رجاء في شخص المسيح. بعكس بطرس اللي خطيته تعتبر اعظم لانه سب ولعن في شخص المسيح، لكن كان ليه رجاء في شخص المسيح. وده اللي بيورينا خطورة ان الاثنين كانوا عايشين مع المسيح. بطرس ادرك حب المسيح وحنية المسيح، عشان كده كان ليه رجاء انه يرجع، وعارف ان محبة المسيح هتغفر له. بينما يهوذا ما اكتشفش حب المسيح، عشان كده يئس، ما كانش ليه رجاء، ما حسش ان المسيح ممكن يغفر له، حسش ان المسيح بيحبه، عشان كده قدره رخيص. ده المسيح بالنسبة له كان الخالق اللي خلقه، وكان الراعي اللي رعاه، وكان المعلم اللي علمه، وكان الفاني اللي فداه، لكن قدره قليل قوي لانه ما كانش حاسس بكل ده. ومشكلة الانسان اللي بيبعد عن ربنا انه مش بيقدر حب الله ليه وعمل الله من اجله. وهي دي خطة الشيطان، انه مش بس يوقعنا في الخطية ويحاربنا بالخطية، لكن عمله يكمل بعد كده ان بعد ما يحاربنا بالخطية يخلينا نستمر في الخطية بسبب الايه اليأس، يقودنا من خطية إلى خطية ومن سقطة إلى سقطة. كان مسكين أنه وقع في يدين الشيطان، والشيطان نزل به إلى عمق الظلمة. لكن اللطيف أن رؤساء الكهنة لما رمالهم الفضة مرضوش ياخدوها ويدخلوها لإيه الخزنة بتاعت الهيكل. ليه؟ دخلوا بالكم من معنى الجميل، ان الفلوس دي اشترت المسيح اللي يقدم ذبيحة عن الايه عن العالم. مش ممكن تخش عشان يشتروا بيها ذبيحة مرة تانية. شايفين المعنى؟ هم ما كانوش يقصدوا كده، لكن ده اللي حصل، ان مفيش ذبيحة غير ذبيحة المسيح، مفيش ذبيحة غير ذبيحة المسيح. لو كانوا دخلوها الخزنة مرة تانية
كانوا قدروا يشتروا ذبيحة ايه اخرى، لكن هو ما فيش ذبيحة غير ذبيحة الايه المسيح. وعلى رأي تعليق لطيف قوي ان المسيح يباع لكنه لا يبتاع. المسيح يباع، ممكن ابيعه زي ما يهوذا باع الايه المسيح، لكن المسيح مش ممكن اشتريه، مش ممكن ادفع ثمنه. عشان كده بقى لما نرجع في النهاية، المسيح اتباع بكام؟ ولا حاجة، لان 30 دي ايه رجع بلا ايه بلا ثمن. 30 دي رجعت مرة تانية. وكانوا يبدو يعني ان هم في انسانية يعني وفي نقاوة وطهارة، لا دي فلوس دم ما تخشش الايه الهيكل، دي فلوس حرام، وان احنا يعني ناس محبين جدا، طب نشتري بيها مقبرة للغرباء، حقل دم، حقل للغرباء، يكون مقبرة للناس اللي بتيجي وتموت في اورشليم وملهاش مكان تندفن. ما هو ده اللي انطبق عليهم، يصفون عن البعوضة ويبلعون الايه، مردوش يدخلوا 30 من الفضة لانها حاجة هايفة، يدخلوها الخزنة لانها تمن دم، تمن الخيانة، لكن بلعوا الجمل، بلعوا المسيح كله، بل بلعوا اموال طائلة كانت بتدخل الى خزانة الهيكل عن طريق السرقة. لكن شكلهم كده يعني، وشكلهم ان هم في انسانية بيهتموا بالموتى الغرباء، نعمل مشروع خيري. واه من الناس اللي بتشارك في المشاريع الخيرية، الجمعيات والمنشآت، وبتفتكر ان هي بكده بتشتري المسيح بينما هي عايشة في حياة الخطية، مش هتنفع كل الفلوس اللي دفعوها دي. فاشترى بثمن دم المسيح حقل، وسموا هذا الحقل حقل ايه دم. والحقل تملي، عارفين في متى 13 لما كنا بندرس اشارة الى الايه العالم، الحقل ده اشارة الى الايه العالم، كأن اشترى بدم دم المسيح العالم كله. بتمن دمه اشترى مكان راحة للناس اللي بتموت، بعد ما تموت عايزة تستريح. ما هو القبر ده مكان راحة للايه للميت، وكان يعني دفن الموتى ده حاجة كبيرة جدا، تعرفوا عن طوبيا وقصته وعلى يوليوس الاقفاصي والحاجات دي، يعني بيريحوا الميت، يقول لك اكرام الميت ايه دفنه. فكان ثمن دم المسيح انه يشتري راحة للناس بعد الموت، مش كان بعد الموت في دينونة، لكن المسيح بثمن دمه اشترى للناس مكان ايه راحة. طب مين الناس دول؟ الغرباء، الغرباء عن العالم اللي بيشتاقوا للسماء. المسيح اشترى بثمن دمه حقل، حقل دم، اشترى العالم كله، كانت مقبرة للغرباء. حتى بالألماني يسموا القبر حقل الله، ما يسموش مدفن او قبر، يسموه حقل الله من الحتة دهية. يقول معلمنا متى لكي يتم ما قيل بأرمية الايه النبي ثمن المسمن الذي سمنوه. حقيقة ان الآية دي ما قالهاش أرمية، لكن الآية دي اللي قالها زكريا، تلاقوها في سفر زكريا اصحاح 11. لكن ليه متى كتبها أرمية؟ في آراء كتيرة جدا، لكن لو رجعنا لأرمية 18 و19 في حقل الفخاري وعمل الفخاري وكسر إناء الفخاري، نقدر نربطه ما بين النبوة بتاعة أرمية وما بين نبوة زكريا. لكن اللي قال المنطوق اللي كتبه متى ده هو زكريا النبي، لكن أرمية في أرمية 18 و19 كان موضوع حق الفخاري وحق الايه الدم، القصة اللي احنا شوفناها في أرمية قبل كده. هي في قصة يهوذا يبقى في سؤال باستمرار بيتبادل للذهن، لماذا اختار المسيح يهوذا من بين تلاميذه؟ ليه المسيح اختار يهوذا؟ حقيقة سألوا أحد الخدام هذا السؤال، لهم على قد ما هذا السؤال بيحيرني، على قد ما في سؤال اكتر منه بيحيرني. قالوا له ايه السؤال اللي بيحيرك اكتر من ده؟ قال لهم لماذا اختارني انا الله؟ ما سألش بقى لماذا اختار الله يهوذا، ده ليه ربنا اختارني ايه انا؟ سؤال بيسأل الانسان لنفسه، برغم انه كان عارف انه سارق وانه خائن وانه وانه، لكن اعطاه الفرصة كاملة. انما يحيرني اكثر هو لماذا اختارني انا وليس لماذا اختار يهوذا. اختارني انا بالرغم من وحشتي ومن تقصيري ونجاستي. كان يهوذا ده هو قايين بتاع العهد الجديد. عارفين قايين في العهد القديم ربنا قاعد يحذره في خطية رابضة عند الباب واليك اشتياقة وهي تسود عليك وانت تسود عليها ممكن تغلبها. ابتدى يحذر مع يهوذا نفس الوضع لكن ما كانش سامع حاجة خالص. ده له فرص مرات كتيرة ونبهه لكن برضك مفيش. لكن في الاخر قال اخطأ، لكن اخطأت زي بتاعت فرعون لما كان بيقول لموسى اخطأ، اخطأت زي بتاعت الملك شاول لما قال لصموئيل ايه اخطأت، لكن ما كانش فيه توبة حقيقية. صحيح فيه ندم رد للخطية لكن ما كانش فيه رجاء في المسيح. بس احنا اللي بندين يهوذا كل الإدانة دي، صدقوني لما تفكر كده، على الأقل يهوذا ندم وخنق ايه نفسه. ده احنا فينا ناس بتسلم المسيح وبتمن أقل ولا بتحس